السلام عليكم واهلا وسهلا يا رفاق. احنا اليوم في بودكاست جولان سيكون هنالك موسم استثنائي. احنا كما ترون في معرض الكتاب، معرض الرياض الدولي للكتاب 2020-21. هذا المعرض اللي غاب سنة ونصف بسبب كورونا، احنا اليوم في شوق لهذا المعرض كقراء تحديدا، وبنفس الوقت كمحبين لكتاب ومفكرين وغيرها من الامور. احنا اليوم في هذا البودكاست الاستثنائي وهذا الموسم الاستثنائي نستضيف عده كتاب، عده مفكرين اتوا من خارج المملكه لزياره هذا المعرض. واليوم في اول حلقه نفتتح هذا البودكاست مع استاذ عزت القمحاوي، هو كاتب وروائي مصري. اهلا وسهلا استاذ عزت.
اهلا وسهلا استاذ محمد، اهلا،
شرفتنا ونورت الرياض.
انا تشرفت بزياره الرياض الحقيقه، يعني وأول مرة، وإن شاء الله ما تكونش آخر مرة. يعني
الله يحييك أستاذ عزت، وعلى المستوى الشخصي أنا سعيد، وخاصة ممن يقرأ كتبك وينتظر مثل هذا اللقاء ثم يعمل مقابلة معك شخصيا. خلينا نسولف أستاذ عزت عن إحنا اليوم في المعرض، والمعرض مليء بالقراء، والأستاذ عزت تعريف للقارئ، ويقسم القراء إلى قارئ نموذجي أو قارئ الذكي. ماذا تقصد بهذا التعريف؟ من هو القارئ الذكي ومن هو القارئ غير ذلك؟
شوف، هو يعني في اعتقادي أن القارئ الذكي أو القارئ النموذجي هو مؤلف مشارك. هو مؤلف مشارك، لأن أنا بعتقد أن الكاتب يكتب نصف النص.
جميل.
النصف الآخر الكاتب النموذجي يترك مساحات للقارئ النموذجي. القارئ المميز بهذا المعنى هو شريك في إنتاج المعنى النهائي للكتاب. وفي حالات القراءة النموذجية، يعني زي ما احنا بنقول قارئ نموذجي أو كاتب نموذجي، هناك ظروف التلقي.
جميل.
هناك ظروف نموذجية للتلقي. يعني أحيانا أنت تطالع كتابا فلا تحبه، ثم بعض الثقات من أصدقائك يقولون لك لا هذا كتاب جيد جدا، فتكتشف أنك قرأته وأنت مشغول، وأنت غاضب من شيء ما، ويعني البيئة لم تكن مناسبة،
لم تساعدك.
فالقراءة بقدر ما هي متعة حقيقية وعمل نذهب إليه لإغناء أرواحنا، هي في نفس الوقت هي عمل، هي شيء جاد لكي يصل القارئ إلى نتيجة من القراءة أكثر من فكرة التسلية.
جميل. هل هنالك يعني تجارب شخصية لأستاذ عزت؟ مثلا قرأت كتاب أو رواية مثلا اتفق الجميع على أنها رواية جيدة، لكنك لم تراها ذلك، ثم عدت قرأتها بعد سنوات، هل هنالك تجربة معينة؟
صحيح، لا دائما يعني ليست حادثة منفصلة ولا وحيدة، وإنما دائما الكتاب الذكي فيه طبقات لا يصل إليها الإنسان بقراءة واحدة. ولذلك يعني الكتاب الكبار أنا أعود إليهم باستمرار، وفي كل مرة يعني بفترات زمنية مختلفة، في كل مرة أكتشف طبقة جديدة من النص. يعني مثلا مثال على هذا حرفيش نجيب محفوظ. حرفيش نجيب محفوظ ممكن أن تقرأ فيها صراع الفتوات وتتابع الحياة في الحارة وسقوط فتوة وقيام آخر، لكن في قراءة ثانية اكتشفت المعنى الفلسفي الذي لم تستطع السينما أن تصل إليه، أو لم ترد السينما أن تصل إليه، لأنها تخاطب الجمهور العام وتريد هذه الحركية الموجودة في مشاجرات الفتوات وما إلى ذلك. ولكن في مرة أخرى وصلت إلى المعنى الفلسفي، فكرة أنه في هذا العمل تتلخص فكرة نجيب محفوظ الكاملة عن العدل والقوة، وعن يعني أفكار
عميقة ممكن لا تقرأها في القراءة الأولى.
صلب فكرة يعني القوة والحق والحياة والموت. في قراءة ثالثة اكتشفت شيئا جديدا وهذا كتبته ولم يكتب عنه أحد من قبل، التأثر محفوظ في هذا العمل بشكل خاص وإلى حد ما في أولاد حارتنا بالأسلوب التوراتي، يعني غير فكرة الشعر. يعني الكثيرون تحدثوا عن الشعر الفارسي ومعنى هذا الإبهام بداخل النص، وهو نجيب محفوظ كان يعرف الفارسية إلى حد كبير وقرأ ترجمة الشاعر سعدي، لكن استخدم الأبيات حتى في غير مواضعها بأسلوب ساخر جدا، ولكن هو يريد أن ينقل فكرة الغموض، فكرة الشيء المخفي في النص الذي أنا أدافع عنه أو عن وجوده دائما في النص، أن يكون هناك شيء مخفي. فأحد أوجه الخفاء في نص نجيب محفوظ كان الشعر الفارسي، لكن أيضا كان استخدام اللغة التوراتية وعلى ألسن البسطاء جدا. ترى آيات من سفر الجامعة، آيات يعني بنصها بتحريف قليل جدا في حوارات العامة.
جميل جدا. وهذا نشرته أستاذ عزت
دائما. أنا نشرته في الشرق الأوسط مقال مفصل في الشرق الأوسط عن هذه الحالة، فأريد أن أقول لك أن الكتاب وفي تعريفه المختصر جدا هو المطبوع القابل للقراءة أكثر من مرة.
جميل.
وهذا شرط قد يكون متشددا قليلا، ولكن هو في الحقيقة هذه هي نوع الكتب التي ترضيني كقارئ.
جميل. ما رأيك مقولة الكاتب الجيد بالضرورة هو قارئ جيد؟ الكاتب الجيد هل هو بالضرورة قارئ جيد؟
بالضرورة. بالضرورة. وأنا أعتقد أن الكتب العظيمة ابنة كتب عظيمة، لأن الكتب تختزل خبرات الحياة. الحياة فيها فضفضة، يعني الحياة اليومية فيها الكثير مما يهمل، فالفن والفلسفة تكثف حكمة الوجود بأكثر مما تفعل الحياة. فأنا أقول الكتاب الجيد هو ابن كتاب جيد أكثر منه ابن الحياة.
جميل جدا. لك يعني تصنف كتبك بأنها من الشكل الحر في الكتابة المنفلتة كما ذكرت من زمام النوع، فما الذي تعنيه بذلك؟ ممكن لك كتاب الأيك، يعني هو قد
البداية. هو ليست كل كتبي طبعا، هذا هو خط من كتابتي، بدأت عام 2000 نشر الأيك مسلسلا كاملا بشكل صحفي، ثم نشر في سلسلة كتاب الهلال، وكنت في ذلك الوقت أصغر مؤلف في تاريخ السلسلة، لأن الكتاب السابق في الشهر السابق علي كان طوق الحمامة للعلامة ابن حزم، فيعني
هو أنت الساهل
فعلا كان أول ظهور لكاتب، يعني كنت أقل من 40 وقتها، ورحب بي المرحوم مصطفى نبيل رئيس تحرير الهلال، وكان مثقف كبير ورجل كبير أيضا، وأنا كنت سعيد جدا وما زلت أحب هذا القطع من الكتاب. لكن نقول يعني هو أنا أكتب الرواية طبعا والقصة والمقالة الصحفية لكن هذا الشكل من الكتابة العابرة للأنواع الأدبية لا تستطيع أن تقول هذا قصة أو رواية أو فلسفة أو تأمل فكري، هو كل هذا. وهذا الخط بدأ في الأيك فكرة، وكان عندي رغبة في اللعب الحر تماما، شعرت أنني حر جدا وأنا أكتب. والأيك طبعا هي مجموعة الأشجار الملتفة، ليست الحديقة المنسقة، يعني لغة الأيك هو مقصود، يعني العنوان مقصود لأنه يعبر عن بنية الكتاب. أنا أخرج من حكاية إلى فكرة إلى شاهد من الفن التشكيلي أو شاهد من القراءة، لكي أدلل على مفردة كحاسة كالشم أو عن جارحة كالأصابع. خد بالك. فكان هذا الشكل بالنسبة لي شكل حر. واستقبل الكتاب فعلا بحماس شديد جدا، لكن كان مربكا للناقد، ماذا يكتبون عن نص كهذا؟ فقيل مما قيل أنه كتاب غير مسبوق في اللغة العربية، وكان هذا شيء سعيد جدا بالنسبة لي. لكن الحقيقة هذا النوع من الكتابة موجود في العالم، يعني اتولد مع دخول الفلسفة الظاهراتية على علم النفس، على السرد الروائي. ومن هذه الخلطة تخرج كتب، تجد في الغرب كتابا عنوانه الأزرق، عن ما يمثله الأزرق في الحياة وكذا. فأنا تقريبا ابن هذه المدرسة في هذا الخط، ولكن عندي الرواية وعندي تجريبي في الرواية وكذا، ابن هذا الخط. فعندي
ماذا بعد
بدأ الأيك؟ بالأيك. بعد كده عندك كتاب الغواية، وهي رسائل حب شاغلها القراءة والكتابة وولع الخلود.
جميل.
وبعدين غرفة المسافرين. وغرفة المسافرين هو في نفس الخط، وكان محظوظا بأنه نشر في يعني أحيانا توقيت نشر كتاب يؤثر تماما في مصيره. غرفة المسافرين صدرت الطبعة الخامسة الآن
ما شاء الله.
فأحيانا توقيت النشر يؤثر فعلا في مصير الكتاب. هو نشر في فترة الحظر، فكثير من المراجعين الذين كتبوا مراجعات أو الذين اتصلوا به شخصيا كانوا يقولون أنه تعويض مؤقت لمحب السفر.
صحيح، وهذا ما حصل معي شخصيا. أنا قرأت الكتاب في تلك الفترة، فممكن ما ذكرت لك سابقا في هذه الروح.
صحيح.
وخاصة أنك تتكلم عن تجربة شخصية، لكن الكل كأنه هو يمتثل هذه التجربة، وإحنا يعني تجولنا معك في هذا الكتاب.
هو طبعا يعني هتلاحظ أنه أنا غير معني تماما، يعني غير معني كثيرا وليس تماما بوصف المدن. يعني أنا أرى أن المسافر الآخر الذي زار روما مثلي رآها ويستطيع أن يراها، يعني في عصر الصورة أصبح على كتابة الرحلة أن تذهب أبعد وأعمق، تذهب إلى الأعماق، إلى أحاسيسه، إلى كيف تتعامل مع المكان الجديد، كيف لا تكون عداء مسافات طويلة. يعني تستطيع عندما تسيح في مدينة أن تعيش في حي صغير، إذا أمضيت يوما في مقهى سترى أشياء عجيبة جدا وكثيرة جدا. فهي الكتاب محاولة لإرساء متعة البطء ومتعة التأمل.
يا سلام،
ما وراء الظواهر.
جميل، خاصة اليوم احنا في عالم السرعة كما تعلم، وعالم الركض حول كل شيء، فأن يأتي هذا الكتاب يوصل هذا المعنى كان أتوقع صادم للبعض.
في الحقيقة أنا يعني أنا أتصرف ببطء في حياتي وأنتج أنجز كثيرا.
ما شاء الله.
السرعة لا تعني الوصول إطلاقا.
جميل.
وهذه حقيقة يجب أن يعرفها الجميع، التأني، أن تنجز الشيء يعني بالوجهة الأقرب إلى الصحة تحتاج إلى القليل من التأمل والقليل من التأني، وفي النهاية تصل أسرع من المسرع.
يا سلام يا سلام. ذكرت أستاذنا في أحد المرات تكلمت عن الكتاب الأمير الصغير، وخليني أسألك ما السر وراء إهدائك كتاب الأمير الصغير للكبير والصغير؟
الأمير الصغير وصوت فيروز. في مفردات في حياتي فيروز والأمير الصغير وعفاف راضي. هذه مفردات فعلا لا يجرؤ الحزن على أن يقيم عندي عندما أتعرض لصوت فيروز أو صوت عفاف راضي أو أقرأ الأمير الصغير. الأمير الصغير هو كتاب معجزة أهديه لمن؟ لأنني أحب أن أستقطب أتباعا للقراءة وأحب أن أساهم حتى في توجيه أقارب يعني من الأطفال. ووجه الإعجاز في الأمير الصغير أنك تقرأه بكامل الجدية في آخر العمر كما تقرأه وأنت طفل، فهو كتاب للكبير والصغير، وأنا أسميه تمثال للسذاجة.
جميل.
يعني هو هذا المظهر البسيط وراءه عمق كبير جدا لدى أنطوان دو سانت أكزوبري. هو كاتب عميق وكاتب حساس جدا، واستطاع بهذا المظهر البسيط جدا أن يسرب إليك فلسفة الحياة كلها، عن الطمع، عن الجشع، عن السرعة، عن الخطأ، عن الحب، عن الخصوصية. يعني فكرة أنه الأمير الصغير يجد زهرته مميزة رغم أنها تشبه آلاف الزهرات، ولكنها مميزة لأنها زهرته هو.
يا سلام.
فهو كتاب كلما استشعرت شيئا من الحزن أو كذا أقرأ فصلا، أقرأ مقطعا، وهكذا.
جميل جدا. هل جرب أستاذ عزة القمحاوي أن يكتب كتابا مثل كتاب الأمير؟
طبعا ده فعلا طموحي، طموحي أن أكتب بهذا المظهر الساذج،
بهذه البساطة، بهذا العمق بنفس الوقت.
صحيح. يعني لا، الساذج، أنا ضد الكتاب الساذج الذي ليس له عمق. يعني الكتاب السطح الواحد أنا أعتبره هو كتاب للبدايات. هو جيد لأنه هو يصنع قاعدة عريضة من القراءة، لكن إذا ظل القارئ على هذه الدرجة من القراءة لابد أن يستشعر أن هناك خطأ. هي الكتاب البسيط مفيد في 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 توسيع خريطة القراءة وجعل فكرة القراءة مطروحة في المجتمع بشكل واسع، وبعد ذلك ينتظر من القارئ أن يرتقي بقراءاته فترة بعد فترة.
جميل. على ذكر القراءة، هنالك مقولة دائما تنتشر إما كانت العقاد اللي هي حياة واحدة لا تكفي لذلك أقرأ، أو مسألة أن الحياة أو أن القراءة تضيف لأعمارنا أعمارا أخرى. هل هذه المقولة وما يدور حولها هي من المثاليات أو أنها من الحقيقة المجازية؟ يعني خلينا نجمع.
لا، في الحقيقة هي حقيقة واقعية وليست مجازية. جميل. يعني لأنه يعني التدوين، إذا شئت أن تقول أن سمة فارقة للإنسان عن الحيوان فهي الذاكرة والتدوين. هذا التراكم هو الذي صنع هذه الحضارة، لكن الخروف الأول زي الخروف الأخير في العالم. لكن التدوين والقراءة، أنت مفكره وأدباء كل عصر تقريبا يعتصرون روح العصر، وأنت تحصل على روح عصر مضى لم يتسنى لك أن تعيشه. لذلك القراءة بمعنى ما هي سفر في الأفكار وسفر في الزمان أيضا. يعني عندما تقرأ عن وقائع من العصور الوسطى، عندما تقرأ من القرن التاسع عشر، عندما تقرأ الآن لطه حسين وهو يتحدث بكل الأمل في مستقبل مصر سنة 47، ففعلا تسافر إلى طه حسين وإلى زمن طه حسين.
جميل جدا. لعلي كذا سؤال شخصي، متى بدأ أستاذ عزت علاقته مع الكتاب كأول مرة لو تذكر؟ هل هنالك موقف كذا طفولي، ذكريات معينة مع الكتاب؟
طبعا، هي القراءة، أنا قرأت من الطفولة المبكرة، يعني من بدايات تعلم القراءة والكتابة قرأت، وأنا يعني كنت أقرأ ما يقع تحت يدي، لم تكن هناك قراءة منهجية إطلاقا. فقرأت كتبا كثيرة، بعضها للأطفال وبعضها لغير الأطفال.
جميل.
يعني رواية لنجيب محفوظ تعاملت معها على أني سبق أن قرأتها، وبعدين بداية ونهاية. عندما عدت لقراءتها، لا، اكتشفت أنني كأنني لم أقرأها، لأنها كانت قراءة طفولة لم أتعدى الصف التاسع.
ماذا عن الكتابة؟ هل تذكر التجربة الأولى لك في الكتابة؟
الكتابة أكيد، يعني أنا في المرحلة الثانوية أو قبلها أظن، لأنه في المرحلة الثانوية أنا تحققت فعلا، نشرت كتاباتي وأنا في المرحلة الثانوية. كنت بدأت أراسل الصحف، وحتى كانت جريدة الجمهورية، وأكتب انطباعات عن أفلام وعن مسلسلات وعن كتب، وأجدها منشورة كل أسبوع. وكنت في ذلك السن أتصور أن الصحافة والأدب مهنة واحدة. هذا موضوع طويل، لكن أنا كنت أتمنى لو كنت صيدلي أو مهندس أو كذا، بعيدا عن الصحافة. نعم، ولكن ما حدث أنني توجهت لكلية الإعلام وتركت كلية الهندسة. وبمجرد أن وصلني اختار الكلية بقبولي في كلية الإعلام، ذهبت إلى جريدة الجمهورية وقلت لهم أنا من كان يراسلكم من الشرقية من الزقازيق، وأريد أن أتدرب معكم. رحبوا بي وبدأت التدريب في الصحافة قبل أن أبدأ الجامعة.
ما شاء الله،
بشهر مثلا، يعني ما بين، عارف، فترة القبول وبدء الدراسة، كنت بالفعل أتردد على جريدة الجمهورية.
جميل. من تلك المرحلة إلى اليوم هنالك مرحلة طويلة من الكتابة بعد.
مرحلة، يعني إذا قلنا أنا بنشر من السنة، وفي أنا بنشر من 1977-78.
جميل جدا.
79 حصلت على الثانوية العامة وأصبحت متدربا في الصحافة.
جميل. اليوم ممكن آخر مرحلة للكتابة مع أستاذ عزت، اللي هو كتابك غربة المنازل.
صحيح.
كتبته حديثا، حدثنا عن هذا الكتاب.
لا، أحدث مرحلة، لأنني أتشائم من آخر.
الله، هذا أثر كورونا. الله يستر.
غربة المنازل هي رواية ترصد، يعني باختصار، سكان عمارة، وفي تحت هذا الظرف العصيب الذي وجدت البشرية نفسها في مواجهته، عدو خفي وضعيف وضئيل وغير مرئي. لكن في الحقيقة هذه الشخصيات كانت معظمها عندها أسبابها غير كوفيد، عندها أسبابها للعزلة. كل واحد عنده هوسه الخاص، كل واحد عنده أفكاره. وعلى هذا النحو يعني تمضي الرواية. في شخصيات ممسوسة بالمهن، ممسوسة بحواسها، يعني الطبيب الذي لم يتزوج أبدا بسبب الرائحة، يعني عارف، الباحث الذباب الذي قضى 20 عاما في حرب غير موفقة مع الذباب يحاول أن يستد. هناك الفانتازي والحس فكاهي لأنه العزلة قاتمة. فكان يولد معي سخرية في هذا. يعني باحث ذباب يمضي 20 عاما في البداية يحاول تهجين نوع من الذباب بلا طنين.
جميل.
وبعدين بحث آخر بيحاول يهجن نوع من الذباب لأنه هو يعني العدوى تحدث لأن الذباب يقبل بشهية جيدة على القاذورات وعلى العسل، فحبوا يهجنوا في المختبر بتاعه سلالة من الذباب تأكل من هذا فقط أو من هذا فقط، وفي الحالتين لن تنقل عدوى. يعني إذا انقطعت عن العسل لن تنقل من القاذورات، وإذا انقطعت عن القاذورات لن تنقل للعسل شيئا. ثم عندما فشلت كل التجارب بدأوا يجربوا يهجنوا نوع، يدرسوا سر سعادة الذباب ونهمه الشديد للحياة. فأقصد أقول لك أنه الشخصيات ممسوسة بمهنها. يعني الكوفيد هو الظرف الذي أظهر شغف كل منهم، كل عنده شغفه، ولكن عزلة الكورونا وضعت الإنسان في مواجهة نفسه، وأصبح بيتأمل حاله، يتأمل الأوضاع من حوله وهكذا.
كأنك تواجه الحياة استاذ عزت بالسخرية. أقول كأنك تواجه الحياة بالسخرية، خاصة يعني في تلك الفترة. وهل هذا جانب جيد، مواجهة الحياة بالسخرية؟
أكيد. يشوف الحياة وكل شيء في الحياة بحاجة إلى السخرية وبحاجة إلى الحياة. الحياة تحب أن نلعب معها. يعني هي يعني عيش الحياة كمأساة يولد المأساة. بالخيال ينفتح الأمل، وبالسخرية تقل الخسارات. واخد بالك؟ يعني تستطيع أن تحتمل الخسارات، وبالأمل تستطيع، وبالخيال تستطيع أن تتجاوز لحظة الصعوبة. أنه بالأكيد أنا يعني من إحدى عبارات الآيك يعني مبكرا أقول إنني أحب الحياة ليس لما أعطته وإنما لما أنتظره منها. يعني طول الوقت هناك انتظار حتى لو لم تأخذ شيئا بعد.
يا سلام، جميل جدا. أستاذ عزت، يعني ممكن أنا أدور حول غرفة المسافرين كوني قرأته، ذكرت أنك لا تحب السفر إلى المدن البعيدة عن البحر. أنت اليوم وسط نجد، وسط الصحراء، كيف وجدت الرياض؟
الصحراء على فكرة لها جمالياتها ولها عشاقها طبعا. لست منهم في الحقيقة بشكل كبير، لكن أيضا الرياض ليست صحراء. الرياض مدينة حديثة متطورة جدا. هذه زيارتي الأولى ولم أرى الكثير، ولكن مدينة حديثة. لكن في التفضيلات فعلا أنا أفضل المدن أن تطل على نهر أو على بحر، أحس بالأمان مع الماء.
جميل. كيف يمكن لحقيبة السفر أن تعبر عن صاحبها من الأشياء اللطيفة اللي ذكرتها في غرفة مسافرين؟
طبعا هي العلاقة، يعني حقيبة السفر هي تعبر عن علاقة صاحبها بالحياة. هل هو مولع بالكم؟ هل يستطيع أن يعيش خفيفا؟ هل فهذا من ناحية كيف تعد حقيبة سفرك؟ هذا يعبر عن رؤية كامل، رؤية كاملة للحياة، عن فكرة الامتلاك والتخلي.
جميل.
نوع الحقيبة شكلها، وأنا أقول أن الحقيبة تعبر عن أناقة الشخص أكثر من الملابس. ثم طبعا وتعبر عن الجندر، تعبر من ابتداء من اللون الخارجي، يعني الأنثى التي تشتري حقيبة غير يعني بتختار ألوان غير ألوان الرجل، وانتهاء بما داخل الحقيبة، يعني حقيبة شهر العسل تختلف عن حقيبة المرضع، بتكون الأولوية للطفل
صح،
وأشياء الطفل غير حقيبة المريض، غير حقيبة السائح، حقيبة الذهاب والحرص على الأشياء كأنها مرافقين أحياء لك، الحرص على ملابسك المطوية جيدا. أما إعداد نعبر عن قلة أصلنا مع مع أشيائنا في رحلة في رحلة العودة، تدس الأشياء كيفما اتفق، لأنك ستعود إلى البيت ولم تعد بحاجة إليها، والأشياء التي يمكن أن أصابها قطعة أو كذا مزقة ممكن أن تتخلى عنها ولا تصاحبها في رحلة العودة. فلسفة الحقيبة أو قصة الحقيبة قصة الحقيقة كبيرة وعميقة عندما تتأملها.
جميل جدا أستاذ عزة القمحاوي، وصلنا معك إلى نهاية الحلقة، سعيد جدا على هذه الدقائق اللي مرت سريعا، أشكر لك الموافقة والحضور، وكذلك أشكر للمستمعين والرائين الوصول إلى هذه المرحلة، ولا تنسون الاشتراك ونشر الحلقة لمن يهمهم الأمر، وشكرا لك مرة أخرى.
وأنا بشكرك أستاذ محمد، وبشكر الفريق كله المتطوعين الممتازين الحقيقة، وربنا يوفقكم يا رب في مشروعكم.
آمين. شكرا لك أستاذ عزت.